نكمل سفر الملوك الثاني اصحاح 22. كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في اورشليم، واسم امه يديدة بنت عباية من بسقة، وعمل المستقيم في عيني الرب، وصار في جميع طريق داود أبيه ولم يحد يمينا ولا شمالا. وهنا بنشوف برغم أن أبوه أمنون كان من حياة النجاسة وحياة الشر والعمق في الشر اللي دخل فيها، إلا أن يوشيا، ويوشيا ده كمان كان في سنة صغيرة جدا وسن حرجة وخطرة، كان عنده 8 سنين لما تولى الملك وتولى العرش، لكن قدر ان هو يطلع في الطريق المستقيم وفي خط مستقيم تجاه الله وتجاه محبة الله. هي من سفر اخبار الايام الثاني بيذكر لنا تفاصيل جميلة عن يوشيا، نقدر نقراها في اصحاح 35، لان اسامي الامهات بالذات ليها دلالة معينة. امه اللي اسمها يديدة معناها المحبوبة، ويوشيا كلمة معناها عطية الله، وده فعلا كحاجة عجيبة جدا انه يتسمى بهذا الاسم، لانه كان فعلا عطية من ربنا لشعب يهوذا لكي ما يستطيع ان يصنع خلاص ويؤجل الدينونة اللي كانت جاية على اورشليم، اللي شفنا ان ربنا بيقررها في ايام منسى جده. لكن يوشيا ده كان عطية من ربنا للشعب انه يقوم بحركة اصلاح وبحركة توبة وبحركة تطهير تؤجل غضب الله، عشان كده بيذكر امه اللي هي المحبوبة او المتمتعة بحب الله. فبيقول عنه في سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 35، اسف اصحاح 34، يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في اورشليم، وعمل المستقيم في عيني الرب، وسار في طريق داود ابيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. وفي السنة 8 من ملكه، يعني كان عنده في الوقت ده بالضبط 16 سنة، اذ كان بعد فتى، حطوا خط تحت الآية الجديدة دي يعني. ابتدأ يطلب إله داود أبيه، ابتدأ يطلب إله داود أبيه. تتخيلوا واحد زي ما بيقولوا في السن الخطيرة، سن الرغبات في ربيع الحياة، وزي ما بيقول يعني في طراوة الايام وحلاوة الايام، وعايز يتمتع، لكن فجأة تجده في السن الخطرة بهية اللي الكل بيميل لرغباته ونزواته، ان هو يبقى عنده اهتمام تاني مختلف. والاهتمام اللي عنده انه ابتدأ يطلب اله داود ابيه، طب يدور على ربنا مين هو الله ده. واختزل ابوه امنون وابوه منسى، لانه كان بيسمع عن جده الكبير خالص اللي هو داود، وعمل الله مع داود وحب الله لداود وامان داود تجاه الله، فابتدى يدور على ربنا برغم من انه كان مازال فتى صغير. حاجه لطيفه ان مفيش حد دور على ربنا الا وربنا اعلن نفسه ليه، وحنشوف ازاي ربنا اعلن نفسه ليوشيا. زي ما بيقول لانه عن كل واحد منا ليس ببعيد، ربنا مش بعيد عنا، مش محتاج لمجهود جبار او لصعوبات عشان الاقيه، لكن ربنا عشان الاقيه محتاج مني لفتة اهتمام. كان هو محزن جدا ان احنا نشوف نفسينا طالعين ندور على ربنا وجايين في خلية، وبعدين تيجي تلاقي في وقت الخلية كل واحد عمال يتكلم واللي عمال يضحك وعمال يسمع مواضيع وعمال يسمع صلاة، لكن مفيش تفاعل، مفيش اهتمام، مفيش فعل طاعة. عشان كده بنرجع زي ما احنا وحنفضل زي ما احنا فقدين ربنا. ربنا بالنسبة لنا مازال، واذا استمرنا في هذا الوضع هيظل ربنا مجرد معلومات. لكن هو طلب اله داود ابي برغبة باهتمام، بفعل طاعة، بفعل بحث. هنشوف ان معرفة ربنا دي كلفته، كان لها نفقة، وكان فرحان وهو بيدفع النفقة دهيت. فإذ كان بعد فتى ابتدى يطلب اله داود ابيه، بالرغم من ان يوشيا ده مفروض ان يوارث مملكة مهددة بشبح دينونة رهيبة جدا، وشبح الدينونة كان بيلوح في الافق، لان ربنا قال ايام منسى انا هعمل ايه في اورشليم، همسحها زي ما يتمسح الصحن واقلبه، يعني مش هخلي فيها حاجة، مش هخلي فيها حاجة خالص، همحو كل شيء في اورشليم. وكان يوشيا اللي هيستلم تلك الدينونة ويعيشها، لكن هنشوف يوشيا ازاي ان هو بيأجل دينونة الله بتلك البلد بسبب التوبة اللي هو عملها والنهضة الروحية اللي هو حققها في حياته وفي حياة الشعب بتاعه. وكان يوشيا ده الملك المحبوب جدا من أرميا النبي. تعرفين أرميا كتب حاجة اسمها المراثي، ومن ضمن المراثي اللي كتبها كتب مرثاه على يوشيا ده لما مات، وقال عنها عبارة جميلة جدا، والعبارة دي كانت رمز للمسيح. قال جيدا للرجل ان يحمل النير منذ صباه. وكان يقصد بيه مين؟ يوشيا وهو صغير شال النير، شال الحمل، حمل انه يجد الله ويعيش ربنا، وحمل انه يصل الله للشعب برغم انه كان لسه تاتا صغير. يوشيا ما اكتفاش بان يكون الله اله داود جد ابوه، لكن اصر ان ينبغي ان يكون الله اله هو ايه شخصيا. خدوا بالكم الحتة دي، يوشيا يعرف ان الله هو اله داود ابوه، لكن ما اكتفاش بكده، ما اكتفاش بالمعرفة. المعرفة اللي عرفها دي قال زي ما الله ده كان اله داود لازم الله ده يبقى الهي بتاعي انا. عشان كده ربنا الانسان ما بيعيشهوش عن طريق التعليم ولا عن طريق التلقين ولا عن طريق المعرفة او عن طريق الوراثة، لكن الله تيجي معرفته عن طريق الاختبار، عن طريق ان الله يغير في حياتي، يجددني. والله لا يمكن ان يجدد فيه ويغير الا اذا اديته فرصة. لكن لو انا استمريت في اللامبالاة وفي الاستهتار وما زلت فاكر ان متعتي وفصحتي هي ان انا اقعد اتكلم مع الناس واضحك مع الناس والعب مع الناس، وقت ما نبتدي ان احنا نطلب ربنا يبقى عايز انام ونعسان وتعبان ومدرخ، ولو طولنا شوية في تذمر عايزين نلعب. طب وبعدين؟ يوشيا ده كان في سن بتاعت لعب، 16 سنة ده لسه فتى عايز يلعب، لكن حمل النير منذ صباه. عشان كده هيجي يقول عنه عبارة جميلة جدا، وهو فعلا كان يستحقها، والكتاب المقدس يشهد لي بتلك العبارة، هنقراها بعد شوية. وإذ كان بعد فتى ابتدى يطلب إله داود أبيه، في السنة الثانية عشرة ابتدى يطهر يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسواري. ولما مسك عوده واشتد وتقوى
وعرف الاله ابتدى يعلن الاله ده مش بس لنفسه وكمان للايه للاخرين وللشعب. واول حاجه عملها ازال المرتفعات. ده تاني واحد. اول واحد كان حزقيا. برغم ما في المرتفعات دي من اسباب سياسيه وماديه واقتصاديه وسيطريه على البلاد، الا انه ضحى بيها من اجل ان الله يعلن بمنتهى الوضوح قدام الكل. والسواري والتماثيل والمسبوكات، وهدموا امامه مذابح البعليم وتماثيل الشمس التي عليها من فوق قطعها وكسر السواري والتماثيل المسبوكات ودقها ورشها على قبور الذين ذبحوا لها. باستمرار اول خطوة في التصحيح او في التغيير او في الطريق للراحة هو موضوع ان الانسان يطهر حياته، يطهر نفسه من المحبات الغريبة، من الافكار الغريبة، من العلاقات الغريبة، من الحاجات اللي ربنا مش فيها وما يرضاش عنها. اول خطوة في الاصلاح تنظيف. الحاجة اللطيفة ان بعد ما عمل التماثيل دي راح دقها وراح رماها على قبور الناس اللي ايه اللي عبدوها، كأنه بيقول ان دي خطيتكم عليكم، ما احناش عايزينها، مش هنستمر في الطريق بتاعكم. واحرق عظام الكهنة على مذابحهم وطهر، يقصد بالكهنة كان الوثنيين، وطهر يهوذا وأورشليم وفي مدن منسى وإفرايم وشمعون. وابتدى يتد بعملية التطهير خارج المملكة بتاعته لبقية الأصباط اللي كانت المملكة بتاعتهم الشمالية انتهت. حتى نفتالي مع خرائبها حولها، مع خرائبها حولها، هدب المذابح والسواري وبقى التماثيل ناعما، وقطع جميع تماثيل الشمس ناعما، يعني طحنها عشان ما يبقى لهاش اي اثر. وده الجميل في الانسان اللي عايز يتخلص من كل عبودية ومن كل وثن في حياته، من كل عبادة خاطئة ومن كل تعلق خاطئ ومن كل محبة غريبة ومن كل شيء انا بتعبد له، اطحنه ناعم ما يبقالوش كيان تاني، ما يبقالهوش وجود تاني. وقطع جميع تماثيل الشمس في كل ارض اسرائيل. كانت عبادة الشمس دي عبادة اشورية. ثم رجع الى اورشليم، عمل حملة تطهيرية مش بس في اورشليم لكن في كل المدن اللي حواليه وكل المنطقة المحيطة بيه. وفي الثامنة عشر، السنة الثامنة عشر من ملكه، بعد أن طهر الأرض والبيت، البيت اللي مقصود به الهيكل، أرسل شفان ابن أصلية ومعصية رئيس المدينة ويؤاخ ابن يؤحاز المسجل لأجل ترميم بيت الرب إلهه. ما هو ما يكفيش إني أطهر ونظف، لكن بعد ما طهر ونظف لازم أجدد، لازم اتملي بالصح. مشكلتنا باستمرار لما بنيجي نتوب ان احنا بنطلع بعض الخطايا اللي موجودة جوانا، لكن بنسيب نفسنا فاضيين، ما بنتمليش بحاجة ايجابية، ما بنتمليش بالصح، ما بنتمليش بربنا. فعشان كده بعد شوية بعد ما سيبنا الخطية نرجع لها مرة تاني، زي ما المسيح قال يخرج الروح الشرير وبعد شوية يرجع يلاقي البيت ايه مكنوس ومتوضب ولكن فاضي. يقوم يعمل ايه؟ يجيب سبعة اخرين وتكون اواخر هذا الانسان اشر من اوائله. عشان كده الخطوة التانية في التجديد وفي الاصلاح هو انه يجدد العلاقة اللي بينه وبين ربنا، العلاقة اللي بين الشعب وبين الله، فابتدى لأجل ترميم بيت الرب إلهه. تجي رمم مجدد الصلاة بتاعتك اذا كنت ابتديت تكسل وبقالك فترة ما بتصليش وان صليت قلت كلمتين هايفين كده عشان ترضي ضميرك وتسكت نفسك، لا ابتدي رنن بقى مذبح الصلاة بتاعك، نظم صلاتك ونظم علاقتك بربنا. اذا كنت اهملت القراية في الكتاب المقدس ابتدي رنن هذا المذبح، حط برنامج وحط التزام. اذا كنت اهملت الخدمة بتاعتك، اذا كنت اهملت العبادة بتاعتك الصوم بتاعك تيجي ردد رنن، حطها على اساس، بلاش حياة السبهللية اللي بنعيشها، اهو جالنا مزاج بنصلي ما جالناش معرفش ايه، صحينا بدري صلينا ما صحناش يبقى فوتنا، ونعيش عيشة هلامية ملهاش اي كيان وليس لها اي معنى. اذا كنا عايزين نعيش صح، فجاءوا الى حلقية الكاهن العظيم واعطوا الفضة المدخلة الى بيت الله التي جمعها اللاويون وحارسوا الباب من منسى وافرايم ومن كل بقية اسرائيل ومن كل يهوذا وبنيامين، ثم رجعوا الى اورشليم ودفعوها لايدي عامل الشغل الموكلين في بيت الرب، فدفعوها لعامل الشغل الذين كانوا يعملون في بيت الرب لاجل اصلاح البيت وترميمه، واعطوها للنجارين والبنائين، واشتروا حجارة منحوتة واخشابا للوصل ولأجل تسقيف البيوت التي أخربها ملوك يهوذا، وكان الرجال يعملون العمل بأمانة وعليهم وكلاء. حاجة المهمة وانت بترمم العلاقة اللي بينك وبين ربنا، اعرف ان في نفقة للترميم. نفقة يعني ايه؟ تكلفة لازم تدفعها، وإذا ما كانش عندك استعداد إنك تدفع لا يمكن هترمم. إيه التكلفة دهيت؟ إنك عشان ترمم العلاقة أنت محتاج تكلفة وقت، وتكلفة ذهن، وتكلفة صحة، وتكلفة مجهود. بنعمل غلطة وحشة جدا. محدش على فكرة الكلام اللي هقوله ده يرجع يقول أنت بتقول الكلام ده عليا ولا على معرفش على مين، لا عايزين نكبر عن الحتة دي. يعني مثلا جينا مؤتمر ما بنحسبش التكلفة، يجوا يقولوا لي انت عايز ايه؟ احنا هنلعب زي ما احنا عايزين وهنسهر زي ما احنا عايزين وهنصحالك ونحضر درس الكتاب. ازاي تجيب منين قدرة؟ منين قدرة تجيب انك قاعد صاحي الساعة 5 الصبح وهتصحالي الساعة 7 ولا 8 تصلي وتحضر درس الكتاب؟ ممكن تعمل كده، بس لما هتصحى هتعمل ايه؟ هتبقى قاعد نايم، تبقى قاعد تعبان، لان ده الوضع الطبيعي انك لازم تبقى تعبان، انك ما نمتش، وما نمتش لانك ما حسبتش التكلفة. عايز تلعب وتضحك وترغي وتتكلم وفي نفس الوقت عايز ربنا. لا، اذا كنت عايز تبني صح احسب حساب التكلفة. ما بقولش انك ما تلعبش، وما بقولش انك ما تتكلمش، وما بقولش انك ما تسهرش، لكن انت بتلعب وبتتكلم وبتسهر اعمل حساب التكلفة. ما تقعدش طول النهار عمال تخرج وتتفسح ورايح وتتكلم وتعمل، وبعدين تيجي الاجتماع وتقول طالع كرسي تنام. ما لازم هتنام. اعمل حساب التكلفة، ان ادي لنفسك وقت توفره من مجهودك ومن ذهنك ومن صحتك لربنا. في حساب، في نفقة، واذا ما كناش عايزين ندفع النفقة دي فسامحوني مفيش قدرة على التغيير. احنا بنضحك على نفسينا، يعني اعمل زي الانسان اللي رقص على السلم، لا طلع ولا نزل، لا انبسط ولا قرب من ربنا، لا شاف العالم ولا شاف الله. زي ما بيقولوا صاحب بالين كذاب، بنضحك على نفسينا وبنفتكر ان احنا ماشيين صح. لا، مش صح. عشان كده في نفقة للتغيير احنا محتاجين باستمرار نعملها. والجميل ان النفقة اللي حسبوها ودوها لايدين البنائين وايدين النجارين وايدين العاملين كانوا بيعملوا العمل بامانة. ولا يمكن يتم الترميم الا اذا كان في امانة تجاه الله. الامانة دي تنبع من جوه الانسان. انما عايزين واحد وراكوا يقول لكم اعملوا كده واعملوا كده ويشخط وينطر، مهما شخط ونطر ومهما زعق هنفضل طالما ما احناش عايزين بالامانة من داخلنا ان احنا نتقدم في شيء. لكن دول كانوا شغالين بامانة لانهم كانوا عايزين كده، عايزين يبقى فيه بناء لبيت الله. وعلى فكرة بيت الله اللي كانوا بيبنوه مش مجرد حجارة، مش مجرد شوية طوب فوق بعض، لكن بيت الله ده كان يرمز وهو فعلا العلاقة اللي بينهم وبين ربنا، الحياة اللي بينهم وبين ربنا، الاختبار اللي بينهم وبين ربنا. عشان كده باستمرار اعرف هذا المبدأ الروحي ان فيه نفقة روحية. والمسيح اتكلم عن حساب النفقة. اللي عايز برج يبني برج لازم يقعد الاول ويعمل ايه؟ حساب النفقة. ما يتدفع، ما يتضحي، ناوي ان انت تتنازل عن بعض الاشياء حتى وان كانت في نظرك انها مش غلط، لكن لازم تتنازل عنها من اجل انك تعمل الصح الكبير. خدوا بالكم من الكلمة دي، لان اعداء الصح الكبير مش الغلط. اكبر عدو للصح الكبير ايه؟ الصح الصغير، الحاجات اللي احنا بنقول انها ما فيهاش غلط، حاجات الغلط باينه انها غلط، فما تحسبش عدو للصح الكبير. لكن العدو للصح الكبير هو الحاجات الصغيره اللي احنا بنتمسك بيها وبنصر عليها وبنقول احنا ما بنعملش غلط. ما بتعملش غلط، لكن في نفس الوقت بتعمل صح صغير بيضيع لك الصح الكبير. لكن النفس الشاطره هي اللي تعرف انها تعمل الصح الكبير اللي هو ربنا. وكان رجال يعملون العمل بأمانة وعليهم وكلاء يحصل عبيديا اللاويان من بني مراري وذكرية ومشلام من بني القحاتين لأجل المناظرة، ومن اللاويين كل ما هو بآلات الغناء. وكانوا على الحمال وكلاء على كل عامل شغل في خدمة في خدمة. وكان من اللاويين كتاب وعرفاء وبوابون، كانوا اشتغلوا بردك بأمانة. لكن الوكلاء دول مش مجرد ان هم بيشخطوا، الوكلاء دول من اجل تنظيم العمل، والوكلاء دول من اللاويين عشان اللاويين هم اللي عارفين كلام ربنا، يبنوا ده ازاي، يعملوا الطقس ده ازاي. هنرجع لها دلوقتي. ان في سفر الملوك بيقول ان هم ما غيروش يعدوا الفضة لانهم وثقوا في العمالين، يعني مش بيتفعلوا يقولوا خد مبلغ كذا وحاسبني انت عملته في ايه، وثقوا لانهم كانوا بيشتغلوا بامانة سبيلهم، وكانوا فعلا امنا ان هم بيصرفوا الفلوس اللي بياخدوها في خدمة بناء الرب. عرفاء اللي هم من العريف اللي عنده معرفة يعلم الشعب. حاجة العجيبة ان يوشيا ابتدى يعمل الاصلاحات دي كلها، وهتفوجئوا انه كان بيعملها وهو ما عندوش كتاب، لان الكتاب المقدس سفر الشريعة كان فقد منه، يعني ما عندوش كتاب مكتوب. شريعة موسى اللي ربنا اداها مكتوبة كانت فقدت في الحروب وفي ايام الملوك اللي قبليه قبل كده اللي اهملوا بيت ربنا، ما كانش عنده كتاب مقدس. كان كل اللي بيشغله او كل اللي بيحركه اولا رغبته في معرفة ربنا، ثانيا ضميره وامانته تجاه الله، وابتدى ياخد الخطوات دي لفترة كبيرة لحوالي 12 سنة بيصلح من غير كتاب من غير شريعة ما يعرفش حاجة، لكن حسب ما ضميره بيقوله وحسب ما رغبته وامانته تجاه الله بتملي عليه. فربنا ما سبهوش كده برضك. ايوه مع نفس الفترة اللي جت بعد كده الناس وامنون واحاز افقدوا كل شيء كان فين؟ في الهيكل. وعند اخراجهم الفضة المدخلة الى بيت الرب وجد حلقي الكاهن سفر شريعة الرب بيد موسى. لا صدفة، هما بيطلعوا وبيرمموا وبيصلحوا لقى كتاب الشريعة. فأجاب حلقية وقال لشفان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. وسلم حلقية السفر إلى شفان، فجاء شفان بالسفر إلى الملك ورد إلى الملك جوابا قائلا: كل ما أسلم ليد عبيدك هم يفعلونه، وقد أفرغوا الفضة الموجودة في بيت الرب ودفعوها ليد الوكلاء ويد عاملي الشغل. وأخبر شافان الكاتب الملك قائلا: قد أعطاني حلقية، يعني في الأول واللي اداله تقرير كتير كده وبعدين بيقول له عن ماشي بعد ما اداله تقرير عن العمل اللي تم في الهيكل، قال له في الاخر كده وبعدين حلقية لقى كتاب قديم كده فدهوني. قد اعطاني حلقية الكاهن سفرا وقرأ فيه شافان امام الملك. قال له اقرأ ايه اللي في السفر ده، ايه اللي في الكتاب ده. فلما سمع الملك كلام الشريعة مزق ثيابه، وأمر الملك حلقية وأخيقام ابن شفان وعبدون ابن ميخا وشفان الكاتب وعسايا عبد الملك قائلا: اذهبوا اسألوا الرب من أجلي ومن أجل من بقى من إسرائيل، لأنه أرى في سفر الشريعة الدينونة الرهيبة نتيجة الخطية والبعد عن الله، في نفس الوقت قاس الإصلاحات اللي عملها فوجد نفسه ان لسه في حاجات كتيرة جدا محتاجة انها تتصلح. فقال لهم: روحوا اسألوا عني. اسألوا يعني روحوا الناس تصلي وتسأل ربنا من اجلي انا ومن اجل بقية الشعب الموجودين، يا ترى كلام السفر ده هيتم علينا، كلام الدينونة، كان ربنا في سفر التثنية بالذات اللي هو سفر الشنيع والاحترز وضعت امامك الموت والحياة فاختار الحياة، واتكلم عن الويلات اللي تيجي على الانسان نتيجة عدم تمسكه بربنا وبعده عن الله. فكل لما اتقال الكلام ده قال لهم: روحوا اسألوا الرب من اجلي ومن اجل من بقى من اسرائيل ويهوذا عن كلام السفر الذي وجد، لانه عظيم غضب الرب الذي انسكب علينا من اجل ان اباءنا لم يحفظوا كلام الرب ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب في هذا السفر. كأنه هو بيطلب الموضوع سؤال من اجله، بيقول نفس الاية اللي رددها بولس الرسول: اسعى لعلي ادرك، انا بحاول لعلي ادرك واصل الى الخلاص الذي من اجله ادرجني المسيح. فذهب حلقية الذين امرهم الملك الى خلد النبي امرأة شالوم ابن توق ابن حسرة حارس الثياب، ودي كانت امرأة ليها روح النبوة وهي ساكنة في اورشليم في القسم الثاني، وكلموها كذا فقالت لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: قولوا للرجل الذي أرسلكم إلي هكذا قال الرب. ربنا بيأكد فعلا: ها أنا ذا جالب شر على هذا الموضع وعلى سكانه جميع اللعنات المكتوبة في هذا السفر الذي قرأوه أمام ملك يهوذا من أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغيظوني بكل أعمال أيديهم، وينسكب غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ. وأما ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا من الرب فهكذا تقولون له، يرسل شخصية لي هو. في الأول فيلد النبي بتؤكد الدينونة اللي جاية بسبب الخطية، لكن في رسالة خاصة ليوشيا. هكذا قال الرب إله إسرائيل من جهة الكلام الذي سمعت، من أجل أنه رق قلبك وتواضعت أمام الله حين سمعت كلامه على هذا الموضع وعلى سكانه، تواضعت أمامي ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، يقول الرب قد سمعت أنا أيضا، فأنا بأضمك إلى أبائك فتضم إلى قبرك بسلام، وكل الشر الذي أجلبه على هذا الموضع وعلى سكانه لا ترى عيناك. فردوا على الملك الجواب. عشان كده ربنا أجل دينونة هذا الشعب، وده اللي يورينا كلمة واحدة، ان توبة انسان بتعمل ايه؟ بتأخر دينونة الله. لو في انسان واحد بيتوب في العالم، الله سيظل ينتصر هذا الانسان. عشان كده اذا كانوا بيقولوا امتى المجيء التاني وامتى الله ينهي العالم بالدينونة، لما الله يجد ان مفيش حد هيتوب. لكن اذا كان في واحد عنده حياة التوبة، فده بيأجل عمل الله في الدينونة لهذا العالم. وده فعلا اللي ربنا بيعمله، توبة واحد فقط ممكن تنجي العالم من الدينونة لسنين كثيرة. هنرجع تاني ونقول سابق علم الله عارف ان في حد حيتوب وفيش حد حيتوب. هو الموقف العجيب من خلال الكتاب اللي لقوه، الكتاب كان موجود ولكنه مفقود. والحكاية دي مش بتمثل الواقع بتاعنا، كل بيوتنا فيها كتاب مقدس موجود، ولكنه في واقع الامر ايه؟ مفقود. مين اللي بيقراه باهتمام، ومين اللي بيعيشه، ومين اللي بيسمع الكلمة، ومين اللي بيقيس نفسه باستمرار على كلمة ربنا؟ عشان كده هو سؤال مهم، يا ترى لقيت كتاب ربنا ولا لا؟ كتابك المقدس بدون قراية وبدون حياة هو كتاب مفقود، بالرغم من انه موجود، ومفيش فايدة لأي شخص ما بيهتمش بكلمة ربنا وبيعيشها كل يوم. وكلمة ربنا هي أساس أي نهضة، وهي أساس أي تغيير. لكن للأسف العصر اللي احنا بنعيشه والحياة اللي احنا بنعيشها بالدوشة بتاعتها والضوضاء والمغريات والرغبات، بتعطل باستمرار ان احنا ندور على كلمة ربنا، وان احنا نديها الاهمية ونتعب علشانها. وما اسهل الكلمتين اللي كلنا حافظينهم تجاه كلمة ربنا، كفاية، مش فاهم، مش عارف، بنسى، شوية الكلمتين الهايفين دول، لان احنا مش عايزين نحسب حساب النفقة تجاه الله. عشان كده مهم جدا للانسان انه يفحص طريقه باستمرار على كلمة ربنا. وعشان تفحص لابد انك تعرف الكلمة بتقول ايه. لكن قالت له التعبير اللطيف خلدة، من اجل انه رق قلبك. يا ريت قبل ما نمشي نفكر في الكلمة دي، يا ترى انا قلبي تجاه كلمة ربنا ايه؟ بيرق قدامها ولا اقصى من حجر الصوان؟ نقعد نسمع زي ما نسمع واللي فينا هو فينا. ما هو الحاجة اللطيفة ان كل ما اكون كويس كل ما يتضح لي ان انا بعيد جدا عن الكلام. هو مشكلة الواحد الوحش ايه؟ انه مش شاعر انه وحش. لكن كل ما تلاقي القديسين بيقربوا من ربنا اكتر كل ما يتضح ان هم مش حلوين، كل ما يتضح لهم ان هم وحشين اكتر، عشان كده بيرق قلبهم اكتر قدام الله ويفضل قلبهم يرق يرق يرق. بينما اللي بعيد عن ربنا مش مهتم بربنا، حاسس انه كويس وماشي كويس وكتر خير الدنيا ان انا بعمل كده وان انا بسوي كده، وهو ربنا عايز مني اكتر من كده، انا احسن من غيري، فعشان كده قلبه ما بيرقش. لكن كل ما واحد بيقرا الكلمه بامانه اكتر ويكون ليه حياه مقدسه كل ما قلبه يرق اكتر.